هذا أن ذكرنا أن قيام كل معلول بعلته إنما يكون قياما صدوريا، بمعنى أنه لا حقيقة ولا مصداقية السلام عليكم ورحمة الله للمعلول من دون العلة. حتى إذا أردنا أن نتصور أي كينونة، أي وجود، أي مصداقية للمعلول، لابد أن نلاحظ الحيثية الانتسابية التي ينتسب بها المعلول إلى العلة، التي ينتسب بها جميع الكائنات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن دون هذه الحيثية لما وجد أي شيء في الكون. فلما كان الأمر هكذا، ولهذا شبهناه بالمعنى الحرفي الذي الحرف من دون انتسابها إلى الكلمات، من دون إيجاد ربطها بين المفردات، لا تكون واجدة لأي معنى من المعاني، يعني من بما هي من لم تختلف أبدا عن باقي المهملات، إنما من تصبح منا، إنما في تصبح فيا، يعني تكون ذات معنى إذا انتسبت إلى السائر وإلى الكوفاء، إذا انتسبت إلى الماء وإلى الكوز، فيكون من في سرتو من الكوفاء وفي الماء في الكوز ذا معنى، وإلا لم يكن ذا معنى. فكذلك جميع الكائنات من دون حيثية انتسابها إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون واجدة لأي مصداقية، لأي معنى، لأي حقيقة. هذا المطلب الأول الذي فصلناه يوم الأربعاء. أما المطلب الثاني الذي لا يقل أهمية فهمه وعمقه عن المطلب الأول، لا بد أن نعلم إن الوجود الذي انتسب إلى وجود الله سبحانه وتعالى لم يكن مختلفا مع ذلك الوجود من حيث الحقيقة. لا معنى لأن نأتي ونقول إن الوجود مشترك لفظي يكون قد وضع لمعنيين، معنى وجوبي وهو يخص وجود الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى لغيره، ومعنى إمكاني وهو يعم وجود الكواكب والمجرات والبهائم والأنعام والأحجار والمياه والإنسان. فهنا في الواقع يلزم في النهاية القول بنوع من الشرك، يعني هل هذا الوجود الثاني وجود أو عدم؟ فإذا كان عدم فهو لا شيء، وإذا كان وجود وغير الوجود الأول فلا بد أن يكون في عرض الوجود الأول، فلا بد أن يكون بين هذين الوجودين وجه اشتراك ووجه امتياز، وكل ما يكون مركبا من شيئين فهو معلول، فهو محتاج، فهو ممكن، فلزم أن يكون الوجوب الوجوبي، الوجود الوجوبي ممكنا معلولا، لأن الوجود الوجوبي صار مشاركا مع الوجود الإمكاني في حيثية ومختلف معها في حيثية ثانية. لأن فرضنا أننا تصورنا أن كلمة الوجود مثل كلمة العين قد وضعت لأكثر من معنى واحد، فكما أن العين قد وضعت للعين الباصرة كذلك وضعت للعين الجارية، ولم يوجد أي تناسب بين العينين، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول أن العين قد وضعت للجامع بين العينين، كما أن العالم وضع لعالم بالفيزياء ولعالم بالكيمياء ولعالم بالإحياء ولعالم بالفقه، ولكن نقول لا، إنما العالم لم يوضع إلا لمعنى واحد وهو من وجد لديه ملكة العلم مهما كان المتعلق. إذا كان المتعلق فيزياء يصبح عالما بالفيزياء، إذا كان كيمياء يصبح عالما بالكيمياء، سيوجد جامع. فهنا يكون المعنى واحد، يكون مشترك معنوي مو لفظي، كما أنه نقول الإنسان قد وضع بوضعين، وضع للرجل ووضع للأنثى، لا هذا مو صحيح، إنما الإنسان قد وضع بوضع واحد للحيوان الناطق الذي يصدق على الرجل ويصدق على المرأة، يصدق على الطفل الصغير ويصدق على الشيخ الكبير. إذن هذا له جامع، لأنه نرى أنه يوجد جامع حقيقي بين الرضيع والطفل والصبي والشاب والشيخ الكبير والذكر والأنثى والخنثى، كله يجتمع تحت عنوان حقيقي واحد، جامع حقيقي مو جامع انتزاعي. أحدنا هذا جامع انتزاعي، ربما نحن لا نحصل على جامع حقيقي يخصنا، يعني يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار. نعم جامعا للأفراد عندنا، الإنسان يجمعنا، الرجولة تجمعنا، طلب العالم يجمعنا، ولكن مو مانعا دخول الأغيار، يعني بالعالم فقط احنا رجال، فقط نحن طلاب علم، فقط نحن موجودين، لا. فإذا أما إذا قلنا أحدنا، لا بعد ما يشمل غيره، صار اسم جامع انتزاعي مو حقيقي. أحدنا صار جامع انتزاعي، مثل ما أنا أقول أحد الكتابين هذا مو جامع حقيقي، أما إذا قلت كتاب يكون جامع حقيقي. ولكن الفرق، إذا قلت أحد الكتابين، هذين الكتابين لم يتعدى إلى كتاب السيد، لم يتعدى إلى كتاب الأخ. أما إذا قلت كتاب يشمل كتابك، بل جميع كتبك، كتبك التي الآن معك في شنطتك في بيتك في مكتبتك في بلدك. فنحن لما نأتي ونقول الوجود مشترك لفظي، يعني لم يجمع بينهما جامع حقيقي يخصهما، فإذا كان جامع. فهذا الوجود الأول. الوجود الثاني لا بد أن يشتركان في وجه ويختلفان في وجه، فصار كل من الوجودين مركبا، وهذا عين الاحتياج. وجود الواجب إذا صار مركب، قلنا كل مركب معلول لأجزائه، والأجزاء دائما تكون علة مادية للكل. فالتي واضح. إذن نقول إنما الوجود يكون ذا معنى واحد، وهذا الوجود المتجلي المتجسد المتمثل في وجود الله سبحانه وتعالى بإرادة الله بإشراق الله بإفاضة الوجود من الله يحدث. أما في نماذج صغيرة، في نماذج محدودة، وجودي ووجودك، وجود السماوات ووجود الأرض، وجود المجرات والكواكب، هذا الوجود مسانخا لذلك الوجود، ولا يلزم منه أي نوع من الكفر. لماذا؟ لأن هذه السنخية ليست السنخية بين الشيء والشيء، ليست سنخية شيئية، إنما السنخية إذا أردنا أن نسميها سنخية الشيء والفاعل. أنت الآن لما واقف عندك ظل، الله عندك ظل الضياء، يكون عندك ظل، ظلك مسامح لك أم لا؟ ربما أحيانا تعرض بعض الأشياء بأظلامها. صورتك مسامحة لك أم لا؟ ولكن الفرق أنك حقيقة متأصلة والصورة حقيقة غير متأصلة. إذا المرآة انكسرت صورتك زادت، شيء ما كان على التلفزيون. مو أنه حقيقة الآن في المرآة يوجد شيء باسم الصورة، الآن في هذه الصالة يوجد شيء باسمي أنا، يوجد شيء باسم هذا القلم، يوجد شيء باسم هذا اللوح. أما في المرآة هل حقيقة يوجد هذا اللوح؟ لا. ولكن هل بإمكانك أن تقول لا سنخية بين هذا اللوح وبين الصورة التي في المرآة؟ لا. وإلا إذا ما في سنخية فكيف أنت تعلم بالمرآة عن قناتي الصورة؟ ربما أحيانا الإنسان يكون ملتفتا الى دقائق الامور عن قناة الصور. هذه المرايا المحدبة او المرايا التي تكون ذات الزوايا، انت جالس في مكان تكون مشرف على مكان اخر عبر هذه المرآة. ولهذا ربما في استعمالها في بعض الابنية والعمارات ما تكون مجازة شرعا، لان الناس ما يكتبتون يشوفون مثلا زركشة او نوع من الفنون المعمارية اللي يستعملون المرآة في السقف او في الجدار، اما ما يكتبتون ان هذه المرائي لم تكن مسطحة، انما تكون بعضها منحنية او بعضها تكون محددة او بعضها تكون ذات زوايا، هذه تعكس اماكن اخرى. يعني انت جالس في الصالة واذا المرآة قدامك تشوف غرفة النوم فيها، تشوف المطبخ فيها، عندك انت مباشرة مستولي على المطبخ وعلى غرفة النوم، وهذه مشكلة من حيث المحرم ولا محرم ومشاكل أخرى كثيرة. ذهبنا إلى إحدى الصالات، حفل الزواج كان، وإذا مرائي كانت في السقف تعكس قسم النساء تماما، لأنه الفاصل بين الرجال والنساء ما كان جدار عادي، كان شيء يشبه هذا الفرد الشباب، هذا الصالة كانت جدا سقفها عالي فكان تقريبا مترين ونص على الجدار، وإذا يعكس تماما جانب النساء وبالعكس تماما، يعني اصبح في جانب النساء ذيك الوردة التي في السقف قد علقت الثريا في وسطها التي فيها مرايا تعكس جانب الرجال. إذا أنت باستيلائك على المرآة تتمكن أن تعلم بالقضايا بوضوح، حتى أحيانا إذا كانت المرآة شفافة إلى حد كبير الإنسان يشتبه عليه الأمر بأن هذه حقيقة أو ليست بحقيقة، هذه حقيقة أو ليست بحقيقة. إنما السنخية بين الموجودات الإمكانية والوجود الواجب سنخية الشيء والفاعل، لا سنخية الشيء والشيء. لماذا؟ لأن الوجود الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى من جميع الحيثيات غير متناهية، من جميع الحيثيات واسع، من جميع الحيثيات أصيل غني غني عزيز، لن يوجد غني إلا الله وهو الغني الحميد، لن يوجد عزيز إلا الله. فإذا أعطي لنا الغناء إنما يكون غناء اكتسابيا، إذا أعطيت لنا العزة إنما تكون عزة اكتسابية، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هل عزة اكتسابية مو عزة حقيقية؟ العزة الحقيقية الاستغناء الحقيقي لا يكون إلا لهذا الوجود. فالوجود الذي ينشأ من هذا الوجود يكون وجود ولكن محدود متناهي ضعيف. وهنا لا يلزم شبهة التركيب السابقة. لماذا؟
لما صارت سلخية الاختلاف صار اختلاف اجتدادي يسمى بالاختلاف التشكيكي، يعني اختلاف بين الشديد والضعيف، فما به الاشتراك يكون عين ما به الاختلاف والامتياز. اشترك الضوء القوي مع الضوء الضعيف في الضوئية، واختلف ايضا في الضوئية الشدة والضعف، لانه الضوء القوي يكون مركبا من ضوئية وشيء، والضوء الضعيف يكون مركبا من ضوئية وشيء اخر، او لا الضوء القوي مكون من ضوئين والضوء الضعيف مكون من ضوء واحد. ربما عندنا موازين في محاسبة ميزان شدة الضوء وضعفه، ولو هذا تمثيل مادي في الواقع، نقول بأنه هذا الضوء قدرته مثلا 40 واط، هذا قدرته 60 واط، هذا قدرته 100 واط، هذا قدرته 1000 واط، هذا باعتبار الجهة التي تضيء فيها أو شدة الضوء الموجود. ولكن حقيقة هل بإمكانك أن تقول إنما هذا شيء وشيء آخر؟ إلى هنا عرفنا السلخية مع معرفة ما به الامتياز الذي هو في الواقع يؤدي إلى أنه كل هذه الأمور لا تكون إلا بمنزلة حروف ومعاني حرفية لولا الحيثية الاكتسابية، لولا الحيثية الإشراقية، لولا الإضافة والاكتساب لم يكن شيء أصلا، مو لا شيء، لم يكن شيء. أحيانا يكون شيء ولكن ما له قيمة، ما له اعتبار، لا هذا أصلا لم يكن. إذا علمنا هذا نقول بضرورة العاقل إذا كان هذا الوجود ولو حيثية ضعيفة مرتبة جدا 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 ضعيفة من هذه المرتبة غير المتناهية، فلا بد أن تبرز آثار هذه المرتبة، أي الآثار الذاتية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة في هذه المرتبة الضعيفة. وإن كان باقتضاء ضعف هذه المرتبة الوجودية علمها أيضا يكون ضعيفا، قدرتها أيضا تكون ضعيفة، إرادتها أيضا تكون ضعيفة، ولكن موجودة. لهذا المبدأ الذي يقول كل الكائنات لها حيثية علمية منشأه هذا. ولو الآن نحن بالظاهر نعبر عن هذا الباب بالعجماوات، من العجماوات أو من الأشياء التي لا تدرك ولا تسمع ولا تفعل ولا تفهم، ولكن حقيقة لها مرتبة، ما دامت موجودة لها مرتبة ذاتية من العلم، ولو نحن لا نفهم كيفية علمها، والقرآن يصرح بذلك، وإن من شيء إلا يسبح، وإن من شيء بلا استثناء أي شيء صدق عليه أنه الشيء، الباب شيء وليس بشيء، الجدار، الأحجار، الجبال، الكواكب، المجرات، الأشجار، كلها أشياء، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان تعبير مجازي في وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني يقصد التسبيح التكويني، يعني إذا واحد شافه يعلم بأن الله منزه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. إذا كان هكذا ما كان يقول ولكن لا تفقهون. إذا كان هكذا ما كان يقول ولكن لا تفقهون. إذا حياة الشهداء كان حياة عقلانيا روحيا كما نحن نصوره أو نقوله ما كان يقول ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. مستوى بعض المعاني إذا الإنسان لم يصل إليها ما يفهم. ولهذا قال ما تدري نفس ما أخفي لها من قرة عين. يعني اقتضاء ذاتي لتلك المضرات التي أعدها الله تعالى للمؤمنين أن تكون خفية، لا، اقتضاء ذاتي أن لها من المميزات ما أنا ما أقدر أشوفه. ليش؟ لأنه بالعين لا ترى، بالأذن لا تسمع، بالذائقة لا تحس، باللامسة لا تفهم. الأعمى لا يتمكن أن يرى الوردة جمالها بهاءها سناءها بالأذن أو بالذائقة أو بالشمس، أحس بعض خواصها، أما إذا يريد أن يمثلها أو يشبهها بأعظم شيء جميل في العالم يقول نغمة تخشع لها القلوب والنفوس، نغمة ما يفهم المفصلات، أو يقول طعم ينجن الإنسان إذا ذاقه، أو يقول رائحة يغمى على الإنسان من سكرها، مع أن الوردة لا رائحة لا نغمة ولا طعم، إنما جمال الرائحة في شكلها. أما هذا أحمى ما نشوف. وكشفنا عنها غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا ما كنت عنه تحيد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا كل هذه الأمور موجودة في الموجودات الإمكانية، أما في مرتبة دانية، في مرتبة محدودة، وإنما فضل الإنسان على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا، أنه الملائكة ما كانوا علماء، كانوا عالمين، أما علمهم أقل من آدم. لا بمعنى أن الملائكة ليس لهم علم، وإلا إذا لم يكن لهم علم ما معنى أنه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس الحمد نسبح الحمد، ما إلا معنى. ولهذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. تفضل مولاي.
هل الوجود لازم ذاتي للمخلوق؟
لا لقى
للمخلوق يمكننا نتصور،
ما يمكن نتصور كيف مادة، كيف يمكن نتصور مخلوق من وجود؟ انت واحد قاعد تقول مخلوق عن وجود؟
لا،
انت تقصد، انت يمكن تقصد شيء ثاني، تقول هل هذا الوجود لازم ذاتي للماهية مو للمخلوق؟ تقصد المخلوق الماهية؟
لا نفس الوجود
هو نفس. نعم، يعني أنت تقول هل الوجود، شو سؤالك؟ شنو سؤالك؟ مو مفهوم لي سؤالك. هل هذا الوجود لازم ذاتي للمخلوق؟ ماذا تقصد بالمخلوق؟ المخلوق هو الموجود، لأن الخلق والإيجاد. إذا كأنك هكذا تقول هل الوجود لازم ذاتي للموجود؟ الموجود ما هو موجود، نعم، أما الموجود بما هو ماهية، يعني من حيث هي لا موجودة لا معدومة، لا مخلوقة لا غير مخلوقة، لا يكون لازما ذاتيا. إذا كان لازما ذاتيا للماهية أصبحت جميع الممكنات واجبة وجود. أما متى لا يكون لازما ذاتيا؟ التفتوا، سؤال جيد، إذا هو في الواقع يقصد هذا السؤال. إنما يكون غير لازما ذاتيا للماهية في المرتبة النافس أمرية، يعني الماهية من حيث هي
أما الناس ما هي السيئة من حيث أن الله شاء أن يوجدها تكون واجبة الوجود. يقول لا من ذاتي والشيء ما لم يجب لم يوجد. ما هي السيد كاظم من حيث هي ليست موجودة ولا معصومة، يعني لا تقتضي الوجود وإلا كانت واجبة الوجود، ولا تقتضي العدم وإلا كانت كشريك الباري ممتنعة الوجود، لا تقتضي العلم وإلا لكانت عالمة بالغريزة والفطرة، ولا تقتضي الجهل وإلا ما كان يتمكن من التعلم. أما هذه الماهية من حيث أنه تعلقت الإرادة الإلهية بإيجادها بتعلمها بفهمها أصبحت واجبة الوجود، واجبة العلم، واجبة الفهم. أنا نسميه تعلق الإرادة، أنت المشاعي سميه الإيجاد، أنت الإشراقي سميه حيثية إشراقية، أنت المتكلم سميه حيثية اكتسابية، لا مشاحة الأفل تسمية، أنت المتكلم الأشعري سميه إضافة.
نعم. بعد الخلق
هو خلص فواجب الوجود. نعم.
بعد
أن أوجد الله تعالى الكائنات فالوجود يكون لازما ذاتيا للكائنات، فلما يكون لازما ذاتيا لها يعني أنها واجبة بوجود الله، لأن وجود الله ذاتي، ولأن وجود الله دائم، ولأن وجود الله أبدي، فوجودك يكون أبديا دائميا ذاتيا.
هناك أظن النظرية في الفيزيك حول المادة.
نعم.
المادة تبقى أبدا.
قبل هذه النظرية الفيزيائية لم يكن في تأديد المادة فقط، حتى في أزلية المادة يقول المادة غير مخلوقة وغير فانية. هذه المشكلة هنا. نعم. إذا قصدوا بأزلية المادة ما يقوله الحكماء في القدم الزماني لا معنى عنه. نحن أيضا نقول بأنه العالم المادي زمانا قديم، يعني ما غير مسبوق بزمن لم يكن فيه، لأن الزمان هو مقدار حركة المادة، يعني ما عندنا زمان لم يكن فيه السماوات والأرض، لأن ذاك بعد مو زمان، ذاك اعتبار، لأن الزمان إذا صار مقدار حركة الفلك فلا بد أن يكون خلقته مقارنا أو متأخرا عن خلقة الأفلاك. والقدير الزماني يعني غير المسبوق بزمان لم يكن فيه. أنا الآن غير قديم زمانا، ليش؟ لأنه أنا مسبوق، أنا قبل 100 سنة ما كنت، كان زمانا يعني في سنة 1300 هجرية زمان، ولكن أنا لم أكن فيه. أما نفس الزمان أكان زمان لم يكن فيه؟ معلوم معلوم. إذا كان للزمان زمان فلا بد أن يكون لزمان زمانه زمان، للزمان الزمان أيضا زمان، لأنه إذا قلت نعم كان زمان الزمان لم يكن فيه، نقول ذاك الزمان أيضا كان زمان لم يكن فيه، ضد سلسلة أصلا، نجد أن الزمن الأول كان في الزمن الثاني، والزمن الثاني كان في الزمن الثالث، والزمن الثالث كان في الزمن الرابع، وهكذا إلى ما لا نهاية له. لا، الزمان قديم، أما قديم قدم زماني مو قدم ذاتي. القديم الذاتي هو الله جل وعلا لا سواه، وهذا الذي اختلط على بعض الفقهاء لعدم فهمهم المباحث الفلسفية، وأظن أحيانا نفس بعض كتاب الفلسفة أيضا لا يكونوا غير مقصرين في هذا المجال لعدم أداء بعض المطالب بصورة شفافة، فظنوا أن القدم الذي يقوله الفلاسفة هو نفس القدم الذاتي، فقالوا من يقول بالقدم الزماني يكون مشرك يكون كافر. لا، لأنه ليس عند ربك صباحا ولا مساء. فإذا ما قاله الماديون من أن المادة غير مخلوقة يعني غير مبدوة بزمان،
وغير زائلة يعني غير منتهية، بل تتبدل من شكل إلى شكل، وربما تتبدل من حالة المادة إلى الطاقة. انت الآن هذه المادة إذا تمكنت أن تطلقها بقاذفة فيكون سرعتها سرعة الضوء، يعني 300 ألف كيلومتر في ثانية، هذا القلم ينقلب إلى طاقة، هذا بعد ما يكون مادة، هذا في انقلاب المادة إلى طاقة. الآن في رجوع الطاقة إلى مادة، هل يمكن أن الطاقة تعود إلى مادة؟ طبعا علماء الفيزياء يقولون غير ممكن، ولكن يمكن في زمان من الأزمنة يقولون بالإمكان، يقولون ممكن أن المادة تنقلب إلى طاقة، أما رجوع الطاقة إلى مادة يقولون الآن غير ممكن، الله أعلم. الكثير من هذه القوانين التجريبية والفرضيات والنظريات تتبدل وتتغير لأنها تقوم على أسس مو معلوم أن هذه الأسس مئة. مثلا كانوا يظنون أنه لم توجد سرعة أعظم من سرعة الضوء، كانوا يقولون أعظم سرعة في العالم المادي هو سرعة الضوء، يعني 300 ألف كيلومتر في الثانية، ولكن الآن ثبت تحقيقات لمجموعة من العلماء في بعض الجامعات الألمانية والأمريكية بالمشاركة، فثبت أنه لا يمكن أن تكون الأطر مؤثرة في سرعة الضوء، يعني الضوء في إطار سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية، أما في إطار آخر يكون 150 ألف كيلومتر في الثانية، وفي إطار ثالث ربما يكون سرعة الضوء 500 ألف كيلومتر في الثانية. ونرى الآن في مرحلة النظريات والفرضيات وفي مرحلة الإثبات والبرهنة. إذن الكلام هنا أن هذا الوجود الذي يكون ناشئا من إيجاد الله تعالى يكون متجسدا في تلك الأسماء والصفات، أما بصورة ضعيفة. إذا كان وجود الله فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى من الحيثية الوجودية، وجودي أنا دون ما يتناهى متناهي ضعيف فقير من الحيثية الوجودية، فكذلك إذا كان وجود الله تعالى عالما غير متناهي علمه غير متناهي سعته وسع كل شيء لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، إذا كان هكذا علمي يكون وما أوتيته من العلم إلا قليلا، عندي علم ولكن قليل. إذا قدرة الله تعالى وسعت كل شيء قدرتي تكون خاصة محدودة، عندي قدرة ولكن قدرة محدودة، إرادة الله كلا إرادتي، فإذا هذه كلها تكون متمثلة فيها، ولكن إنما يكون وجودي معنى حرفي بالنسبة إلى وجود الله، علمي أيضا معنى حرفي بالنسبة إلى علم الله، يعني كما أن وجودي لم يكن مستقلا كاستقلالية هذا القلم، هذا القلم مستقل عني أنا فقط أمسك القلم وأكتب على اللوح، بل إنما هذا القلم إذا كان وجودي لم يكن له أي استقلالية، إنما قلنا كالمعنى الحرفي لوجود الله كذلك علمي لم يكن له أي مصداقية من دون علم الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم العلم على أي شيء، مع أنه الترتيب الطبيعي لازم يكون شنو؟ الترتيب الطبيعي لازم يكون الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن علمه البيان كما أخر تعليم البيان، ولكن قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولهذا البيان متأخر، الطفل يولد وهو غير قادر على التكلم في السنة الأولى والثانية والثالثة يبدأ بالتكلم، أما العلم شيء آخر. هذه إنما يقصد به الحقيقة الفطرية الحقيقة الغريزية، فهنا الترتيب لا يكون ترتيب زماني إنما ترتيب رتبي، يعني الإنسان بالعلم صار إنسانا، والجميل أنه ما قال علم، قال علم القرآن، يعني كأنه إذا القرآن يعني الهداية، القرآن يعني النور، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
يعبر القرآن عن نفسه بالنور هداية، يعني كأنه الإنسان الذي لا هداية لا علم القرآن لا ليس الإنسان ليس الإنسان. إن شر الدواب عند الله الصم البغض الذين لا يعقلون، شر الدواب مثلهم كمثل الأنعام بل هم أضل. هذه واضح. إذن فلما علمنا بهذا فنعلم بأنه على ضوء جميع هذه الأمور، فإذا كانت الحقيقة في مرتبة من المراتب العالية ذات أثر خاص يجب أن يوجد ذلك الأثر في المراتب النازلة أخذا بوحدة الحقيقة. نعم يكون الأثر من حيث الشدة والضعف تابعا لمنشئه من هذه الحيثية، فالوجود الواجب بما أنه أقوى وأشد يكون العلم والدرك والحياة والتأثير والقدرة في مثله شديدا، والوجود الإمكاني بما أن الوجود فيه أضعف يكون أثره علمه إدراكه حياته كلها مثل وجوده أضعف. ولأجل ذلك ذهب الإلهيون بالقول إلى القول بسريان العلم والحياة والقدرة إلى جميع الوجود، إلى جميع مراتب الوجود، إلى جميع الكائنات الإمكانية. ويشهد الكتاب العزيز على صحة نظريتهم في مجال السريان العلمي والدركي إلى جميع مراتب الوجود. هنا الآية لم يذكرها، ربما من آيات عديدة واحد إنسان يمثل، ولكن من أحسنها في هذا المجال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. عندكم مثال ثاني؟
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا.
واحد يقول لنا هذا التكريم كنائي.
إذ يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الذي أنطق
كل شيء. أنطقنا الذي أنطق كل شيء. لطيف. أنطقنا ثم يقولون أنطق كل شيء.
ما قالوا أنطق كل ناطق، ما قالوا أنطق كل إنسان،
أنطق كل شيء. لما يسأل فرعون موسى منو ربك منو إلهك،
ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى، ثم هدى يعني هدى كل شيء. طبعا هنا الذين لا يؤمنون بهذا المبدأ يقولون هداية تكوينية،
هدى الشمس أن تنير،
ولكن قال لها ائتيا طوعا أو كرها،
قالوا أتينا
طائعين. شنو
يمكن واحد يكون طائع وغير مختار؟ يمكن يكون طائع وغير عالم؟ ما له معنى أصلا الطوع، الطوع ما له معنى. طائعات عديدة في هذا.
إذا وقفنا على هذه الوصول نقف على النظرية الوسطى في مقام الجبر والاختيار، وإنه لا يمكن تصوير فعل العبد مستقلا عن الواجب كما توهمه المعتزلة، غير قائم بالواجب قضاء للأصل الثاني الذي بيناه. وبذلك يتضح بطلان نظرية التصوير، يعني نظرية المعتزلة، كما أنه لا يمكن إنكار دور العبد بل سائر العلل في آثارها قضاء للأصل الثالث الذي قلنا بأنه مرتبة من المراتب الوجودية، مرتبة من المراتب الإرادية، مرتبة من المراتب العلمية متمثلة في كل ممكن. وبذلك يتبين بطلان نظرية الجبر في الأفعال ونفي التأثير عن القدرة الحادثة. فالفعل يكون مستندا إلى الواجب من جهة ومستندا إلى العبد من جهة أخرى، فليس الفعل فعله سبحانه تعالى فقط بحيث يكون منقطعا عن العبد بتاتا كما ظنه الجهمية والأشاعرة، ويكون دور العابد دور المحل والظرف لظهور الفعل فيه، كما أن هذا المكان ليس له دور الآن في جلوسنا. إذا الباب كان مغلق كنا نجلس في صف ثاني، إذا الصفوف كلها مغلقة كنا نجلس في صحن الجامعة، فلا يكون له دور إلا دور المحل. كما أن هذه العباءة ليس لها دور، إذا أنا ما حصلت هذه العباءة كنت أرتدي رداء آخر. يقول لم يكن الفاعل إنما دوره بهذه المثابة، كما أن ليس فعل العبد فقط كما يظنه المعتزلة حتى يكون منقطعا عن الواجب. وفي هذه النظرية جمال التوحيد الأفعالي، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليش؟ لأنه قلنا كما أن وجود الممكنات لا يمكن أن يتصور إلا بتصور وجود الله، كذلك علم الممكنات فعل الممكنات إرادة الممكنات، فلا يمكن أن يتصور إلا بإرادة الله وفعل الله وعلم الله. معنى حرفي منزها عن الجار، كما أن فيها محاسن العادل منزها عن مغبة الشرك والثنوية. شخص يقول أيها المحققون إنما جئتمونا ببيان فلسفي عقلاني وهو صحيح وكامل وجامع وشكر الله سعيكم، ولكن أنا ذهني ما يفهم المعقولات ما يفهم المجردات، خصوصا إذا كنت أشعريا وبالأخص إذا كنت حنبليا وبالأخص إذا كنت تيميا ووهابيا، فأعطيني مثال عملي مثال مادي مثال مطبق. يقول نعم لدينا مثال. مثال الجابر ما يكون الجابر أن تأتي إنسان يجعل بيده سلاح فتأخذ بيده مجبرا يده على أن يقتل إنسان آخر. المباشر يد زيد، ولكن السبب ذلك الذي أنزل يد زيد على قلب المقتول اليد التي مسك فيها السكين. هذا عين الجبر، وهذا من أبرز مصادر ما يعبر عنه في كتاب القصاص بأن السبب أقوى من المباشر، لأن المباشر هنا في الواقع كان فاقد الطاقة. فاقد الطاقة هذا هو الجبر الذي يقوله الجهمي، لأن الإنسان ما يقدر أن يمتنع. أما التفويض الذي يقوله المفوضة، كأنك أنت الآن ما عندك أي علاقة بهذا الشخص، هذا الشخص أراد رفع السكين لم يرد لم يرفع السكين، أوقعها على عمرو أو لم يوقعها، فهذا طبعا يقينا لا علاقة لك جملة وتفصيلة لا يفعله غيره. فإذا جارك جنى جناية لم تؤاخذ ولم تلم ولا شخص يذمك، هذه نظرية التفويض. أما نظرية الأمر بين الأمرين، يمثل مثال جميل، يقول إذا شخص يده مشلولة، هذا هل هو قادر على القتل أم لا؟ غير قادر على القتل، مستحيل أن يقتل بيده. ولكن أنت طبيب تخترع جهاز يوصل بصورة إلكترونية كهربائية لهذا اليد، فإذا شغل الجهاز اليد تصبح ذات حيوية قادرة على الحركة، فأنت عندما توصل هذا الجهاز بهذا اليد اليد ترتفع وتقتل الإنسان.
هل هذا كان مجبورا على القاتل وأنت الطبيب فاعل قتله؟ لا، باختياره قتل، ولكن أنت أيضا تكون سبب في تفعيله هذا اليد، لأن هذه اليد مشلولة كان. إنما بالشوك الكهربائي بالصعر بالصقعة الكهربائية بهذه الصعقات أنت أحييت هذا اليد، ولكن أنت لم تحي هذا اليد بالقتل ولم تأمر اليد بالقتل. إن الله لا يأمر بالفحشاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذا المثال يكون من أجمل الأمثلة في هذا المجال. الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.